بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، لازلنا في كتاب أو في باب فضل العلم من كتاب أدب الدنيا والدين للماوردي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: وقال بعض العلماء: من أحب العلم أحاطت به فضائله. وقال بعض الحكماء: من صاحب العلماء وقر، ومن جالس السفهاء حقر. فعلا صدق، من صاحب العلماء وقر، يوقره الناس لمصاحبته للعلماء، ومن جالس السفهاء حقر، لأن بمجالسته للسفهاء لا يسلم من التأثر بسفههم، فتساء تصرفاته، والإنسان يتأثر بجليسه. لو جالس حيوان يتأثر، كيف لو جالس إنسان؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: الفخر والخيلاء في أهل الإبل، في الفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم؟ من أين اكتسب السكينة أولئك؟ من مجالستهم للأغنى. أولئك اكتسبوا الفخر والخيلاء من مجالستهم للإبل. فإذا كان مجالسة الحيوان تؤثر، كيف بمجالسة من تفقه حديثه وتفهم لغته وتدخل وتخرج معه؟ لا شك ولا ريب أن هذا له أثر على مجالسه. لهذا في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكيل. عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. ويقال: الصاحب ساحب. فعلا الصاحب ساحب، إما أن يسحبك ويجرك إلى الخير، وإما أن يسحبك ويجرك إلى الشر. قد تجد صاحب خارج المسجد يقول لك: إيش رأيك يا أخي ندخل استمع لنا درس، اسمع موعظة، أو الآن أذن المؤذن تعال نصلي. سحبك، مع أنه ربما يكون قبل أن يعرض عليك هذا الكلام لا رغبة لك، لكن يسحبك ويأثر عليه. والعكس تماما، قد تأتي قاصدا المسجد يقول لك: إيش رأيك نذهب مكان كذا وكذا؟ قل: بسم الله بعدك، فيسحبك. قال: وربما منعه من طلب العلم. الآن سيذكر بعض العوائق في طلب العلم التي تعوق بين الإنسان وتحول بين الإنسان وبين طلبه العلم. قال: ربما منعه من طلب العلم ما يظنه من صعوبته. الآن سيعالج المشاكل التي يتصورها كثير منا. سيذكر الآن الداء ويذكر الدواء. أي مشكلة؟ وهو في هذا الباب رحمه الله عالج مشاكل كثيرة، تستطيع تقول أنه استوعب مشاكل الناس مع طلبهم للعلم وحلها وعالجها. عالج الآن الصنف الأول الذي هو يحب العلم ويرى ويعرف فضل العلم، لكن يجد أن العلم إيش؟ صعب. يتصور أن العلم صعب، يقول: أنا ما عندي حفظ ولا عندي فهم، والعلم هذا يحتاج له نباهة ويحتاج تركيز ويحتاج ذكاء، أنا لم أرزق هذا كله. أنا إذا أحسنت سأحسن الاستماع ومحبة العلم، أما أني أطلب العلم ما أحسن. هكذا وصل إليه، وصلت قناعته إلى هذا المستوى. قال: وربما منعه من طلب العلم ما يظنه من صعوبته وبعد غايته، ويخشى من قلة ذهنه وبعد فطنته. يقول: أنا فطنتي بعيدة وذهني شارد وعندي أشغال كثيرة، فلا أستطيع أن أطلب العلم. وهذا الظن اعتذار ذوي النقص وخيفة أهل العجز. اعتذار ذوي النقص وخيفة أهل العجز، لأن الأخبار قبل الاختبار جهل. لما تنصب مشكلة قبل وقوعها هذا جهل. الصواب والعقل أنك تخوض في القضية التي عزمت عليها، فإذا واجهتك مشكلة حليتها، أما تنصب المشكلة وهي لم توجد بعد هذا ليس من العقل. ومن طريف ما يذكر، ذكروا قصة أن رجلين التقيا فاتفقا على أن يتشاركا، يبدأ في عمل شراكة، يبدأ في عمل شراكة، وكان رأس مالهم قليل. ماذا نشتري؟ ماذا؟ قالوا نشتري بقرة، سنتشارك ونشتري بقرة. اتفقوا عليها على قدر رأس مالهم الموجود عندهم، ثم بعدها جعلوا يتراودون يختلفوا عندما ستكون البقرة. ما قد اشتروها الآن، اختلفوا ارتفعت الأصوات إلى أن تضاربوا عندما ستكون البقرة. جاء شخص آخر، ما لكم؟ قالوا اختلفنا عندما ستكون البقرة. قال أين هي؟ قالوا ما قد اشتريناها. قال إيش من حمق هذا، اشتروا البقرة وبعدها اتفقوا، لكن اختلفتم وتضاربتم والبقرة لسه إلى الآن ما هي موجودة. ما المكلف؟ وبعض الناس هكذا ينصب المشكلة وهو ما قد سلك في الطريق بالكلية. أولا ما يدريك أن هذه المشكلة ستواجهها، ربما ما تكون بالكلية. واتقوا الله ويعلمكم الله، والعلم قد يرزقه الصغير في سنه ويحرم الكبير، والعكس بالعكس. قد يكون إنسان في باب أمور الدنيا وعلومها ما عنده بذاك الذكاء، فلما يقبل على طلب العلم تتفتق الذاكرة، يستفيد، يصبح من الأذكياء. فضل الله واسع، الملك له خزائن والخزائن لها مفاتيح، والمفاتيح تحتاج إلى أسنان، والأسنان تختلف من قفل إلى آخر. ما يدريك، يفتح الله سبحانه وتعالى عليك فتحا عظيما. قال لأن الأخبار قبل الاختبار جهل، والخشية قبل الابتلاء عجز. خاف من الشيء قبل ما تبتلى، هذا يعتبر من العجز. كثير من الناس يقول لك أنا ما سأحفظ القرآن، ما أستطيع أحفظ القرآن. ليش؟ قال أخاف أني إذا حفظت القرآن أني أنساه. إذن أخسر طريق أنك ما تحفظ. انظر الآن كيف تخوفت شيء قبل ما تبتلى به. طيب ما المانع أنك تحفظ وتستمر وتتقن وتراجع ولن تنسى إن شاء الله تعالى. ومن أعجب ما رأيت قول بعضهم، قال كان عندي ابني الأكبر وكنت أفكر أني أحفظه القرآن، قال ثم رأيت ألا يحفظ القرآن. لماذا؟ قال خشية أن يكره القرآن، يتعلم القرآن ويأتي مدرس يشق عليه من الأيام ثم يكره القرآن. فالأفضل أن يبقى بعيد عن القرآن وهو محب للقرآن أفضل مما يحفظ القرآن ويكره القرآن. انظر كيف جاءها الشيطان. وهل هذا هو حل؟ ومن قال لك أن الذي يتعلم القرآن ويحفظ القرآن يكره القرآن؟ حتى الطالب لو ضرب الآن، نحن نذكر من درسنا القرآن وكان يضربنا عليه وندعو له في السجود، وإن كان إنسان يمر مرحلة من المراحل قد يأخذ خصومة، قد يكره المدرس لأنه شق عليه وشد عليه، خاصة في فترة الطلب. لكن إذا أثمرت تلك الشدة ورأى الإنسان أنه أصبح في رصيده القرآن يحوي في صدره، سيتذكر كل ضربة كأنها قبلة قبله مدرسه، ما كأنها ضربة، ولن ينسى له ذلك الضرب. وهذا معروف. وقد سألت أحدهم وكان دائما يذكر جدا له ويبكي، قلت يا بني لماذا أنت إذا ذكرت جدك تبكي؟ وهو كان يضربك كثيرا. قال أبكي على الضرب، أنا أريد يرجع يضربني، لأنه كان يضربني في سبيل تعليمي للقرآن. قال الآن أنا قد تعودت أدمنت، أنا أريد جدي يرجع يضربني. هذا شخص أنا أعرفه. فإذن الشخص الذي يشد عليك في الخير ما تنسى له ذلك الخير أبدا، لن تنسى له ذلك الخير أبدا. فجزى الله من علمنا خيرا، سواء علمنا وأغلظ في التعليم ولو ضرب ولو أدب ولو شد في ذلك، جزاه الله خيرا، جعل ذلك في ميزان حسناته. قال ذلكم الطالب للأعمش، قال زدني ضربا وزدني حديثا، زدني ضربا وزدني حديثا، ما دام أن المسألة فيها تحديد سهل. قال وقد قال الشاعر لا تكونن للأمور هيوبا فإلى خيبة يصير الهيوب، ومن يتهيب صعود الجبال يعيش أبدا الداحر بين الحفر. من يتهيب صعود الجبال دائما في الحفر، ومن يتهيب صعود الجبال يعيش أبدا الدهر بين الحفر. إذا ما عندك همة عالية تصعد الجبل، والصعود يحتاج إلى مشقة وتشمير، فستبقى دائما في الوديان والقيعان والحفر أنك تتهيب صعود الجبال. فلا تتهيب الصعود أبدا وإن كان فيه مشقة، فإنك إن صعدت واستنشقت ذلك النسيم والعليل ورأيت أن الله أكرمك بالارتفاع والترقي إلى ذلك المكان، ستجد راحة الصعود تنسيك، تجد راحة في العلو تنسيك ألم وتعب الصعود تنساه. قال: وقال الرجل لأبي هريرة رضي الله عنه: أريد أن أتعلم العلم وأخاف أضيعه. قال: كفى بترك العلم إضاعة. هذا ما ذكرناه إشارة إلى الذي يقول لك أنا ما أحفظ القرآن أخاف أني أنسى. نقول: تركك للقرآن أعظم إساءة إلى نفسك، وإن إقبالك على القرآن ومجاهدتك على تعاهده من أعظم العبادات، من أعظم العبادات. قال: وليس وإن تفاضلت الأذهان وتفاوتت الفطن ينبغي لمن قل منها حظه أن ييأس من نيل القليل وإدراك اليسير الذي يخرج به من حد الجهالة إلى أدنى مراتب التخصيص، فإن الماء معالينه يؤثر في صم الصخور. الماء وهو ماء، ومعالين ملمسه إلا أنه يؤثر في الصخرة الصماء، مع دوام ذلك واستمراره وبقائه فيه ستمشي في بعض الأماكن صخور وجبال ترى أثر البلل فيها، قد أثر الماء على ذلك الجبل، تعرف أنه هنا ماء وهو ماء. هذا مما يذكر. هي من جملة ما ذكر في سبب تسمية الحافظ بن حجر بهذا الاسم، إلا الصحيح أنه نسبة إلى قرية موطن، لكن قد ذكر هذا أنه طلب العلم ثم انقطع، وهذا خلاف المشهور. نذكره للاستشهاد، أقصد لي أصل القصة. طلب العلم ثم انقطع، ثم مرت أيام وهو منقطع عن طلب العلم، مر بأناس على بئر ينزعون ماء على الدلو على عادة القدامى، ولا يزال في بعض القرى إلى الآن بالدلاء، والطريقة أنه يكون على الدلو يجعل حجر على رأس البئر، وهذا الحجر يمر منه هذا الحبل صعودا ذهابا وإيابا. تفكر يرى أثر الحبل على الصخرة، فوقف مع نفسه وجعل يرتجز: أطلب ولا تضجر من مطلبي. فآفة الطالب أن يضجر، أما ترى الحبل بتكراره في الصخرة الصماء قد أثر؟ ويقولون مع الوقت يقطع الحبل الحجر، هذا من الحكم، مع المدى أو الوقت يقطع الحبل الحجر، مو حبل، ولكن باستمراره على تلك الحجرة أثر فيها. فأنت لا تضجر أبدا، إذا ما رأيت الثمر اليوم ستأتي في الغد، بعد الغد لابد أنك تستفيد. أعظم آفة تبتلى بها هي الضجر واليأس، أنا ما استفدت وأنا كذا والعلم صعب وأنا إلى متى، هذا هو أخطر شيء عليك. قال: فإن الماء معالينه يؤثر في صم الصخور، فكيف لا يؤثر العلم الزكي في نفس راغب شهي وطالب حلي وطالب خلي، لا سيما وطالب العلم معان. معان، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. حديث أبي الدرداء، نكتفي بهذا.